السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي، أهلي وأحبابي، ربنا يحفظكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال. رمضان قرب، يلا نقرب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم فيه الرشاد، وأن يتقبل منا ومنكم فيه الأقوال والأعمال والأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه. برهان الحب، هذا هو موعد هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة المباركة في شهر شعبان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك هذا اللقاء وأن يزكي أصحابه، هو ولي ذلك والقادر عليه. يسرني أن أنزل ضيفا عند شيخنا وأستاذنا وعالمنا الشيخ الفاضل الذي علمنا العلم والأدب، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن ينفع به. شيخنا حفظه الله تعالى هو شيخي وشيخ كثير من إخوانكم من نجوم موقع الطريق إلى الله، فهو شيخي وشيخ الدكتور حازم شومان وشيخ الشيخ أحمد جلال وشيخ كل الرجالة اللي انتم بتسمعوهم في هذا اللقاء وفي كل اللقاءات. شيخنا هو أستاذنا وعالمنا الشيخ عبد المنعم مطاوع، حفظه الله وبارك فيه، ونسأل الله أن يحفظه أينما حل وارتحل، هو ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا شيخنا.
رحم الله بك يا شيخ علي، ودعوتي لك بالشفاء والأهل والأولاد.
الله يبارك فيك
وسمحك الله على ما ذكرت.
حفظك الله يا شيخنا، وربنا ينفع قدر حظك يا رب العالمين. إخواني الكرام، حينما نتأمل برهان الحب نجد أن الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، فإذا أحب الإنسان المال أكثر من ذكر الدولار والدينار الكويتي والريال السعودي والجنيه المصري، وإذا أحب النساء أكثر من ذكر ملكات الجمال وعرفهن بالاسم، ومن أحب الله تبارك وتعالى وهو أهل سبحانه وبحمده أن يحب أكثر من ذكره. لماذا يكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ليه يا شيخنا؟
الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ويوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا.
آمين.
هذه حقيقة معروفة عند كل الناس، أن من أحب شيئا كلف به وأكثر من ذكره من قريب أو من بعيد. وهكذا ترى الشعراء في من أحبوا من النساء قالوا فيهن الشعر والقصائد وطارت بذكرها الركبان.
نعم.
فهكذا حال أيضا من يعبد الله ويحب الله سبحانه وتعالى، إنه يجعل حياته كلها ذكر لله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
ومنها هنا يقول إمامنا ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع كتاب الفوائد تحت عنوان أعجب العجاب، قال رحمة الله عليه، يعني من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه،
الله،
وأن تسمع داعيه ثم تتأخر في الإجابة عنه. ومن أعجب الأشياء أيضا يعني أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه سبحانه وتعالى ثم تتعرض لهذا الغضب، وأن تعرف أثر يعني أو ألم الحسرة في معصيته ثم لا تبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تجد ألم عصرة القلب في الحديث، في البعد عن الحديث عنه والحديث عن غيره، ثم لا تشتاق إلى ذكره ومحبته ومناجاته سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك يقول أيضا رحمة الله عليه بأن الذكر هو منشور الولاية، من أعطيه اتصل ومن منعه عزل.
ده موضوع كبير ده سيد.
وهو قوت قلوب العارفين التي إذا انقطعت صارت الأجسام لها قبورا، وهو عمارة ديارهم التي يعني إن انقضت فإنها تصير بورا، فإنها تصير بورا. فلا شك أن يعني كثرة ذكر العبد لله وهو مخلص في هذا الذكر هو من محبة الله سبحانه وتعالى، وهو دواء أسقامهم. وكما قال الإمام ابن القيم: إذا مرضنا وانت شفاك الله وعافاك تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكسه. فهذا الذكر هو السلاح الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وهو الماء الذي يطفئون به لهب الحريق.
نعم.
وبركات الذكر عظيمة جدا لا منتهى لها، وإذا استغرق العبد حياته في ذكر الله فنعم هذا العبد، سيجد الخير والبركة في الدنيا والثواب والجزاء والدرجات العلى في جنة الله ودار كرامته سبحانه وتعالى.
يعني خلاصة ما ذكر الشيخ أن الذكر يساوي الحياة، فمن أراد أن يكون حيا فليذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله، اقتداء بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مؤلفا فذا يقال له الوابل الصيب من الكلم الطيب نيفا وسبعين فائدة من فوائد الذكر. شيخنا حفظه الله قام بتلخيص سريع لشيء من هذه الفوائد، ولكن أحب أن أسأل الشيخ، وأنا هنا بين يدي الشيخ كالطالب، بل أنا الطالب ومن ورائه كالحاجب، هذا دوري في هذه الحلقة، وفي كل حلقة أشرف فيها أن أنزل ضيفا على شيخنا حفظه الله، ولكن أحب أن أسأل: هل هناك اتباع في الذكر يا شيخنا؟ يعني الذكر عبادة، فهل هناك أذكار مبتدعة؟ يعني كتاب زي مفاتيح الفرج يوزع في الأمة كلها، أوراد معينة مثلا بتوزع من بعض الناس في أماكن معينة، هل هذا يعد ذكرا؟ أنا بسأل حضرتك ده سؤال سريع معلش.
نعم، هو كما قال أهل العلم الذكر ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللسان. ذكر القلب هو التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته ومفعولاته في خلقه وبديع صنعه، والتفكر في آيات الله عز وجل المنظورة والمرئية، وهذا لا شك منزل عظيمة من الذكر. وذكر اللسان اللي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما ذكر من آيات يحث فيها على الذكر من كتابه أو من سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخير هذا الذكر ما واطأ فيه القلب واللسان وكان مشروعا بالكتاب والسنة، وهذا فيه رد على كل من خرج بأنواع من الأذكار لا ليس لها حجة وليس عليها برهان.
نعم.
فالذكر هذا عبادة كأي عبادة، الأصل فيها التوقيف، وأن لا يخترع الإنسان وأن يبتدع أذكارا من ناحية الكم أو من ناحية الوصف يخرج بها عن مألوف الكتاب والسنة وما درج عليه سلف هذه الأمة. فخير الذكر ما واطأ فيه القلب اللسان وكان مشروعا بالكتاب والسنة وعقل الذاكر يعني مقاصد ومعاني هذا الذكر. ورحم الله القائل الذي قال بأن الذكر على سبعة أنواع أو على سبعة أنحاء. فذكر العينين البكاء
جميل.
وذكر الأذنين الصمت أو الإصغاء، وذكر اليدين العطاء، وذكر اللسان الثناء على الله سبحانه وتعالى، وذكر البدن الوفاء، ذكر البدن الوفاء، وذكر القلب الخوف والرجاء، وذكر الروح التسليم والرضا. فهذه سبعة أنواع من ذكر الله سبحانه وتعالى لتشمل كل أحوال الإنسان وكل أعضاءه، فكل عضو من هذه الأعضاء عليه عبودية نحو ذكر الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم آمين. من الذاكرين الشاكرين بالمشروع من الكتاب والسنة وما عهدناه وألفناه وورثناه عن سلف الأمة، ففيه الخير العظيم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. طيب نريد يعني شيخنا أن نحفز الجماهير التي تتابعنا الآن ليذكروا الله حتى ونحن نتكلم معهم في الذكر، نريد أن نطبق ذلك، فنريد من حضرتك كنوز دفينة تحفز هذا السامع وهذا الرائي أن يذكر الله تبارك وتعالى، لا أقول بلسانه فحسب زي ما حضرتك قلت، ولكن بلسانه وقلبه وسائر جوارحه.
وأصلا بما سبق أن كما قال أحد سلفنا الصالح، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما عرفوا أطيب ما فيها، فقيل له وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله وذكره ومحبته سبحانه وتعالى.
الله.
وكان بعض السلف إذا حصلت له حال من الأنس أثناء ذكره لله سبحانه وتعالى يقول يعني لئن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب، وإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حينما كان يقول يعني إيه أنا جنتي بستاني في صدري، فهي معي أينما رحت، في قتلي شهادة، وفي حبسي خلوة بربي عز وجل، وفي نفي عن بلدي سياحة، وأنا مثل الغنمة فحيثما تقلبت تقلبت على صوف. فمن بركات الذكر فعلا إنها بتجعل العبد موصول بالله، وبتستحيل حياته من حوله مهما كان فيها من شدائد. هذا الرجل العالم العابد الذي أحيا به الأمة وجدد شباب الدين، حياته كلها إما ما بين محبوس ومطارد ومناظرات ومع أهل البدع وقتال مع الكفار، ويعني حياته كلها كان حياة عظيمة وكلها أحداث وشدائد، ومع ذلك كان يقول ابن القيم وكانت إذا اشتدت بنا الظنون وخفنا ذهبنا، فما هو إلا أن نسمع كلامه ونرى أحواله حتى تتبدد عنا هذه الظلمات. فسبحان يعني من أشهد بعض عباده يعني إيه ريحان جنته وهو لازال على أرض هذه الحياة الدنيا. فلا شك أن يعني الذكر كلمة دوارة في الكتاب والسنة وتأتي بمعاني كثيرة
أيوة.
في الكتاب والسنة، فإذا أحاط العبد أو استطاع أن يقف على بعض هذه المعاني هيوسع مفهوم الذكر، لأن أحيانا كثير من الناس هو حفظ أوراد معينة بيقولها بطريقة آلية زي الكمبيوتر زي المسجل، لا تحرك منه ساكنا، لا تغير حياته، لا يشعر بها في قلبه، لا تزيد الإيمان، لا تقرب إلى الله. فهذا ذكر وإن كان حصل باللسان لكنه مقطوع منبت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فتوسيع مفهوم الذكر بآدابه ومعرفة المقصد لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالذكر، هذا ما أود يعني أن يعني أطوف حوله حتى لا يذهب منا اللقاء دون يعني أن
لو نعطي بس كنز اتفضل. أو كنزين بس كده تحفيزيين بعد إذن حضرتك.
حاضر.
يعني مثلا جزاء من قال سبحان الله وبحمده مثلا.
يعني لا شك أن في أذكار كثيرة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة، والحديث عند أبي داود صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أقعد فأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الإمام أحمد وغيره: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فالصحابة اندهشوا من هذا المقدمة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فقالوا: يا رسول الله، بلى، يعني قل لنا إيه هو العبادة اللي أنت أشدت بها هذه الإشادة. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله.
شيخنا، ده سؤال يعني برضو تاني، مسألة المراد بالذكر بشكل عام في كتاب الله في لسان الشرع، هل هو مجرد بس يعني، هل ربنا سبحانه وتعالى يريد مني لساني ان انا اقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وقلبي غافل الله مثلا؟ ما هو في واحد بيبقى قاعد يتفرج عفوا على مغني وهو قاعد كده ماسك السبحة، استغفر الله استغفر الله، هل ده كده ذاكر؟
هذا خلط عملا صالحا واخر سيئا، عسى الله ان يعفو عنه.
نسال الله ذلك.
لكن احنا قلنا ان افضل الذكر ما واطأ القلب واللسان وكان مشروعا بالكتاب والسنه، وعقل الذاكر ما مقصد ومعاني ما يقول.
وفي لسان الشرع ده أيوة. اللي حضرتك عايز تعمل
في لسان الشرع، يعني زي ما قلنا كلمة الذكر كلمة دوارة في الكتاب والسنة، أيوة. ولها صفة التكرار زي كلمة البر، زي كلمة التقوى، زي كلمة الإحسان، فلذلك هي بتشمل معاني كثيرة. حصرها في مجرد الذكر اللساني هذا خطأ عظيم، وبيحرم الإنسان حرمان، يعني ما بعده حرمان. فلذلك لما العلماء قالوا إن الذكر باللسان مثلا كقوله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وفي ذكر بالقلب زي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أي بقلوبهم، علم الله أنكم ستذكرونهن أي بقلوبكم، وفي الذكر بمعنى العظة كقوله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني وعظوا به. في ذكر بمعنى الخبر، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. في الذكر بمعنى الوحي، فالتاليات ذكرا. وفي الذكر بمعنى الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. في الذكر بمعنى القرآن، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في الذكر بمعنى الصلوات، فإذا أمنتم فاذكروا الله، يعني كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بأن الذكر في القرآن الكريم على 10 أنواع.
الله.
النوع الأول: الأمر به مطلقا ومقيدا، كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. يبقى في ذكر مطلق وفي ذكر
مقيد.
الأمر الثاني
زي إيه سيدنا بس عشان
يعني الذكر المقيد، زي الذكر مثلا مقيد بأذكار دبر الصلوات مثلا، أذكار الصباح، أذكار المساء،
مقيدة
إما مقيدة بعبادة أو بوقت معين،
نعم،
زي الصباح والمساء،
نعم،
أو مقيدة بمكان معين أو حال معين، قيام الريح، ظهور القمر، في ذكر داخل الصلاة، أيوة، في ذكر عند النسك،
مقيد بشرع،
أيوة،
معين، وفي بقى إطلاق اللي هو الذكر المطلق،
المطلق بقى
في أي وقت،
يعني ده على طول اللي هو، وخصوصا ذكر القلب هذا ما ينبغي أن يغادر، نعم، يعني قلب العبد. والنوع الثاني: النهي عن ضده، يعني النهي عن إيه؟ عن الغفل عن الذكر، قوله تعالى: ولا تكن من الغافلين. وكذلك أيضا تعليق الفلاح بكثرة الذكر واستدامته: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كذلك الثناء على أهله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كذلك النوع الرابع الإخبار عن خسران من لها عن الذكر بغيره. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وكذلك أيضا النوع السادس أنه سبحانه وتعالى جعل الذكر منه للعبد من جراء ذكر العبد فاذكروني أذكركم. النوع السابع الإخبار أن الذكر أكبر من كل شيء،
ولذكر الله أكبر.
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أحد الأقوال في الآية أن ذكر الله سبحانه وتعالى أكبر وأفضل من كل طاعة ومن كل عبادة، لأن كل عبادة أصلا هي مشتملة على الإيه؟ على الذكر، والذكر من وراء هذه العبادات. النوع الثامن أنه سبحانه وتعالى جعل الذكر خاتمة للأعمال الصالحة، وهو روحها وهو فاتحتها، كما أمر سبحانه وتعالى بالذكر يعني الاستغفار بعد الصلاة، بالذكر بعد أداء النسك، بالذكر يعني عند الإفطار من الصيام، بالذكر دبر الصلوات، والإخبار كذلك عن أهل الذكر أنهم أهل الانتفاع الحقيقي بآياته، وأنهم أولو الألباب. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولو الألباب. من هم يا رب هؤلاء الألباب؟
الذين يذكرون الله
قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فجمع الله سبحانه وتعالى أحوال الذاكرين قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وكذلك قلوبهم دائما في سارحة في التفكر في ذكره سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه الأنواع تدل على يعني عظم هذه العبادة، وأنها عبادة مهيبة، وعلى سهولتها ويسرها لا يوفق إليها إلا الموفق السعيد.
كلام كبير يا شيخنا. أماكن الذكر، هل للذكر أماكن؟
مما لا شك فيه أن أعظم الأماكن التي يكون فيها الذكر هي بيوت الله سبحانه وتعالى.
الله.
العربي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمل يعني قضى حاجته في مسجده، فقام الصحابة ليضربوه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموا، لا تقطعوا عليه بوله ودعوه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي لإيه؟ للصلاة وللذكر وقراءة القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ومع ذلك ففي ذكر في البيوت، في ذكر في الأسواق، في ذكر في الشوارع، في ذكر أثناء العبادة، بعد العبادة، قبل العبادة، عند سماع الأذان، في أذكار الصباح، أذكار المساء، دخول البيت، خروج البيت، أذكار يعني موظفة بأوقات معينة في استفتاح الصلاة. فلا شك أن لو الإنسان تتبع الذكر في الكتاب والسنة سيجده بيحوي حياة المسلم وعلى كل أحوال. تخيل إن الإنسان في حال معصيته له ذكر، يعني ذكر ان هو يأمر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر.
سبحان الله.
قال العلماء وجب على اصحاب الكؤوس ان يتآمروا فيما بينهم بالمعروف وان يتناهوا فيما بينهم عن المنكر.
يعني
وهذا من ذكر الله.
ده سيدنا بقى بيرد على قول ايه، ان واحد مثلا شايف واحد بيعمل حاجه غلط فيجي وهم الاثنين بيعملوا الغلط ده، واحد واحد بيعاكس بنت مثلا وهو بيعاكس واحد، فيقول له يا ابني سيبها، يقول له انت هتعمل لي فيها شيخ؟
ايوه.
انت هتعملي فيها مؤمن؟ ده سؤال. فعلا زي ما حضرتك تقول ان انا لو كنت بعمل حاجه غلط اقول للي جنبي ما تعملش.
أيوة.
وانا باخد حسنات على ده.
طبعا لا يمنع الانسان ان يكون متلبسا بشيء ينهى غيره عنه.
جميل.
فهو مأجور عموما، وقد يكون في هذا الامر الذي تحرك في قلبه لداعي ان يأمر غيره بالمعروف او ينهى عن المنكر أن يعود على نفسه بمثل هذا. فيعني الذكر الحقيقة بيحوي كل حياة الإنسان. ولذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. بل أعجب من ذلك كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت.
الله أكبر.
مثل
الله
الحي والميت. فالمسلم الذي لا يذكر الله خلاص انقطعت حياته، قلبه أصبح أشبه بالميت. وأما الذي يذكر الله ويكثر ويدمن هذا الذكر فهذا هو القلب الحي الذي يرجى أن يتخلص من كل عيب وآفة ويحل فيه كل خير وصلاح وهدى ونور.
سؤالان قبل ختم هذا اللقاء الكريم. تفضل. الذي يعني شرفت أن أكون
شرف لي. نعم الشيخ.
شرفت يا شيخنا والله. سؤال سريع، ورمضان داخل علينا، هل الذكر أفضل أم الدعاء أفضل أم قراءة القرآن أفضل؟
مسألة الأفضلية طبعا دائما في العبادات التي يكون لها صفة التطوع لا شك أن بيحصل نزاع بين أهل العلم، فكل بيأخذ بمجموعة من الأدلة ويرى أن هذا، فبعضهم يقول بأنه لا يعدل شيء قراءة القرآن.
نعم.
وبعضهم يقول بأن أفضل الذكر مثلا قول العبد لا إله إلا الله، وبعضهم يقول بل أفضل منه قول العبد الحمد لله لأنها بتشمل لا إله إلا الله وزيادة. فالأفضلية المطلقة هذه يعني إيه من العسر والصعوبة بمكان
تفاوت الأحوال. أظن شيخنا
إنما قد يكون الشيء المفضول أصلا.
نعم.
فاضلا في حق
وقت
إنسان
في وقت آخر
صحيح. أو في حال معينة.
نعم صحيح.
تمام. فالمهم إن الإنسان الموفق يضرب بسهم في كل هذه الأمور، وإحنا رمضان داخل علينا ونقول هو رمضان قرب، يلا نقرب، فمحتاجين الذكر ومحتاجين الدعاء وشهر القرآن والوقوف في صلاة التراويح والاستماع إلى كلام المولى سبحانه وتعالى والتوبة. وانظر إلى يعني كيف ذكر ربنا سبحانه وتعالى آية الدعاء في وسط آيات أحكام الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فما يعني إيه الإنسان لا يشغل نفسه بيعني إيه تحرير هذه المسألة إلى المنتهى، لأنه ممكن لا يصل فيها إلى قول مقطوع به، لكنه سيظل ينازعه إن هذه أفضل من هذه، ولا شك أنها تتحول بحالات الإنسان التي تحيط به والواقع الذي يحشى والحالة الإيمانية التي هو فيه.
لنا دقيقتان.
حاضر.
نريد أن ننهي بورقة عمل، ورقة العمل أو روشتة خاصة بالذكر، وعايزين نقول للناس نصيحة باقتناء كتيبات أو كتب بعينها شيخنا في الأذكار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حاضر. أما النصيحة فهناك أثار عن السلف طيبة جدا في هذا الأمر، وكلام السلف قليل لكنه كحبات اللؤلؤ،
يعني دي تنفع روشتة.
نعم. منها قول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ذهب الذاكرون لله بالخير كله. ومنها قول أبي الدرداء: لكل شيء جلاء، خد بالك، وإن جلاء القلوب بذكر الله عز وجل. ومن هذه الرشدات أيضا: كان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى أخاه فيأخذ بيده ويسلم عليه ويقول: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله سبحانه وتعالى. احنا بنلتقي كثيرا ولنا جلسات خاصة وعامة، لكن قل فيها الذكر، وهذا خطر عظيم. ما من قوم يقعدون في مجلس ثم يقومون لا يذكرون الله تعالى
إلا كان عليهم حسرة
وقاموا كهيئة جيفة الحمار والعياذ بالله. فاحنا نريد ان مجالسنا سيما في شهر رمضان تكون كلها عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه كما يقول الإمام ابن قيم: الذكر باب المحبة الأعظم وصراطها الأقوم. وكان أبو موسى يعني إذا لقيه عمر وجلس معه في مجلس يقول: يا أبو موسى ذكرنا بربنا، فيقرأ أبو موسى كان حسن الصوت بالقرآن فيبكي عمر ويبكي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم إن احنا نخرج من الغفلة ومن الإعراض عن ذكر الله، لأن ده خطر عظيم بيصيب المسلم بالشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالإنسان يعني يخرج نفسه من دائرة الغفلة عن ذكر الله والإعراض عن ذكر الله، ويلقي بنفسه في هذا الخير العميم في ذكر الله سبحانه وتعالى. وتنوع الذكر ده عشان إجمام للنفس وتنشيط لها، بحيث يستوعب الذكر حياة العبد. ويعني انظر إلى قول مولانا الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
جزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليكم.
هذه الحلقة المباركة أختم فيها بأمرين. الأمر الأول: خلي قاعدتك ولا ذكر الله أكبر. ولا ذكر الله أكبر من المال، ولا ذكر الله أكبر من الماجريات من الأخبار والحوادث، ولا ذكر الله أكبر من الغيبة والنميمة، ولا ذكر الله أكبر من العزائم والولائم، ولا ذكر الله أكبر من أشياء كثيرة قطعت عنا الطريق إلى المدد الرباني الذي لم يصل إلى قلوبنا بعد. ويريد تستعين بالله سبحانه وتعالى، ثم بكتيبات بسيطة جدا، وليكن كتيب حصن المسلم، وأفضل منه كتاب قبس مختار من صحيح الأذكار للشيخ مصطفى العدوي، أو كتاب مختصر النصيحة للدكتور محمد إسماعيل المقدم. نرقى رقية كده أو نرقى مرتقى أعلى شوية، ممكن نجيب كده رسالة صغيرة اسمها عمل اليوم والليلة للإمام ابن السني. وبعد كده ممكن ناخد مرتقى أعلى شوية نقرأ كده صحيح الكلم الطيب للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد حققه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله. ممكن بقى نعلى شوية ونجيب كتاب الوابل الصيب في الكلم الطيب،
وهذا أوصي به نفسي وكل مسلم
الوابل الصيب، نعم،
لما فيه يعني من الذكر فضائل الذكر والتحبيب فيه.
هو يعتبر عمدة هذا الباب كما ذكر شيخنا. حقيقة أن الحلقة دي كانت حلقة مباركة، وهي تبقى مباركة عشان فيها الشيخ عبده ربنا يحفظه، هو شيخنا وأستاذنا.
نسأل الله لك الشفاء،
نسأل الله أن يبارك فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
آمين.
وولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
شرفت بكم الديار، ونسأل الله أن يبارك بحضرتك. جزاكم الله خيرا شيخنا.
سلام عليكم.
جزاكم الله خيرا. الله يكرم حضرتك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.